اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الإيمان وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. في درسنا الماضي والأخير بدأنا نتحدث عن موقف الأئمة الأربعة الإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، فدعنا نتحدث عن موقفهم من الاستصلاح، يعني من دليل المصالح المرسلة. بدأنا الحديث عن الإمام مالك، قلنا هو على رأس من يقول بالاستصلاح، حتى إن بعض الفقهاء اتهموه بأنه استرسل في ذلك، يعني وترك ربما بعض الضوابط، وناقشنا هذا الكلام. ثم تحدثنا عن موقف الإمام أحمد، هو الآخر يقول بالاستصلاح وإن لم يكن يعد الاستصلاح دليلا برأسه يسمى الاستصلاح، يدخله في القياس ونحو ذلك. ثم بدأنا نتكلم عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي هنالك من روى عنه أنه لم يكن يقول بالاستصلاح، ولكننا حققنا النقل عنه وقلنا صحيح، هو لم يكن يرى أن هنالك مصدرا فرعيا من مصادر الشريعة اسمه الاستصلاح أو بناء الأحكام على المصالح المرسلة، لكنه كان يدخل الاستصلاح في القياس. ونقلنا نصا عن الإمام الشافعي في كتابه الرسالة يتضمن هذا المعنى. هذا باختصار ما ذكرناه في درسنا الأخير. ثم بدأنا نذكر أدلة أخرى، ثلاثة أدلة بدأنا الحديث عنها تؤكد أن الإمام الشافعي لا يختلف عن الإمام مالك ولا عن الإمام أحمد في القول بالاستصلاح، يعني في القول ببناء الأحكام الشرعية على مقتضى المصالح المرسلة. وهنا وقف بنا الحديث، وأنا واضع علامة في صفحة 383 الأول، الدليل الأول. الدليل الأول كلام نقله ابن حجر الهلكمي في شرحه لحديث من أحدث من في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نقل في غضون شرحه لهذا الحديث عن الإمام الشافعي أن من أحدث بدعة مخالفة لنص من نصوص القرآن أو نص من نصوص السنة أو ما عليه الإجماع فهو مردود، والدليل على هذا الحديث. ومن أحدث أمرا فيه خير فيه مصلحة للمسلمين فهو جيد وهو أمر مثاب عليه. إذا الإمام الشافعي يقول هنالك أمور تعد خيرا، تعد يعني فيها مصالح للعباد، صحيح ما في عليها نص، ما في عليها دليل، لكن حسبنا أنها تحقق للعباد مصالح في حياتهم إن كان في دينهم أو دنياهم أو إلى آخره. فأي عمل ينطوي على خير فهذا جيد. إذن الإمام الشافعي يقول بالمصالح، لأن هذه هي المصالح المرتبطة، أن تبني حكما على مصلحتك ليس أمامك دليل يؤيدها وليس أمامك دليل يردها، لكنها تدخل في مقصد من مقاصد الشريعة. واضح؟ طيب، تعالوا نقرأ هذا النص. الأول ما جاء في كلام ابن حجر عند شرحه لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فقد قال ما نصه. وقال الشافعي رضي الله عنه، نعم، ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا، شو بيصب الأثر؟ كلام الصحابي، نعم، فهو البدعة الضالة. وما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك، لا القرآن ولا السنة ولا أثر، فهو البدعة المحمودة. طيب، وأنت تعلم أن الحمد على مثل هذه البدعة لا يمكن أن يترتب على شاهد لها من كتاب أو سنة أو قياس، وإلا لما كانت بدعة، نسميها بدعة، نعم، إنما ترتب على كونها خيرا. الحكم يعني الحمد والثناء ترتب على كونها خيرا، وإنما المراد بالخير هنا أعم معانيه، وهو الملائم لمقاصد الشارع وما عهد من أحكامه، وليست المصالح المرسلة بأكثر ولا أقل من هذا. أظن الكلام واضح، لكن ها هنا أشكال حقيقة كثيرا ما يطرحه بعض الناس، لا سيما هذول إخواننا المتشنجين في فهم البدعة. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه كل بدعة ضلالة، هذا صحيح، وكل بدعة في النار. طيب، وهون الإمام الشافعي عم يقسم لنا البدعة إلى قسمين، قسم مثل ما قال النبي ضلالة هي في النار، وقسم ثاني عم يقول لا ما في أحسن منها وفيها خير. كيف بدنا نجمع بين كلام النبي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ لا، الحقيقة الإشكال مو بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام الشافعي، الإشكال بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وكلام النبي نفسه في حديث آخر، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. واضح كيف؟ هنا الإشكال. الإمام الشافعي طبعا ما حكى الكلام إلا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذكر هذا. طيب، كيف نوفق بين هذين الحديثين من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إشكال واضح؟ ديرنا بقى الجواب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الأول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا جزء من حديث طويل في الصحيح، ما المراد بالبدعة؟ هل المراد بها معناها الاصطلاحي الشرعي أم المعنى اللغوي؟ الجواب، المراد بالبدعة هنا المعنى الاصطلاحي الشرعي. ما هو المعنى الاصطلاحي الشرعي للبدعة؟ كل أمر أدخل في الدين في معتقداته أو أحكامه وليس منه، هذا هو البدعة بمعناها الإيش؟ الشرعي الاصطلاحي. مثل ما تعرف اليوم الأذان الذي يتم على الجنازة عندما يدخل الميت في القبر، لا بأن بيأدوها على أن عباده فأمر مستحدث أدخل في الدين وليس منه. لما تكون جنازة ماشية ويحكوا بقى كان أناشيد ولا كان قرآن ولا كان أمر استحدث وليس منه، واضح كيف؟ في أنواع من الصلوات يسموها صلاة الرغائب، وهذا الصلاة إيش؟ خلاصة هذه عبارة عن أمور استحدثت وأدخلت في الدين وهي ليس منه. هذا ما يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة. ما في بدعة حسنة وبدعة خير أبدا. كيف تكون بدعة حسنة وانت اخترعتها وادخلتها في الدين؟ هي من الدين، هي من عقائد الإسلام، أو هي من الطاعات، وهي ليست كذلك، واضح كيف. أما البدعة التي يذكرها هنا الإمام الشافعي وينقلها عنه ابن حجر، المعنى المراد بالبدعة هنا المعنى اللغوي، كل أمر استحدث استحدثه العرف دون أن يقصد المستحدث إدخاله في الدين. لا الأوعية لأن عمل البساط أمر مستحدث يعني شيء بديع. شو يعني أطول كلمة البديع؟ شو يعني الذي وجد الآن ولم يكون موجودا من قبل؟ والبديع مثل ما تصوروا أنه شيء حلو، يعني لا، الأمر البديع يعني الأمر الذي أبدع بعد أن كان غائبا غير موجود. ها هلا الفرش اللي عم يكون موجود في بيوتنا ما كان موجود، الأداة الركب التي نستعملها اليوم ما كانت موجودة، أي كلها بدعة ولا لا؟ لكن بدعة إيش؟ لغوية، يعني أمور استحدثة. والفرق بينها وبين البدعة المصطلحة أن هذه استحدثة دون أن نتصور أنها داخل في الدين، أعراف ومصالح وأمور من هذا القبيل. البدعة التي من هذا القبيل التي يراد بها المعنى اللغوي قسمين، قسم منها يحقق مصلحة، والله مصلحة مفيدة للمجتمع، فهذا القسم فيه خير كما يقول الشافعي وصاحبها مساب إن أراد بها خدمة المجتمع والتقرب إلى الله. وقسم من هذه البدعة والله سيئة بتضر المجتمع، جديدة بس بتضر المجتمع، يعني بتتنافى مع مبدأ من المبادئ الدين. هاي بهذه الحالة بتكون هذه البدعة ضارة. إذن البدعة الشرعية دائما ضلال، ولن تجد بدعة حسنة قط بالمعنى الشرعي في بالك، يعني أمر استحدث وأدخل في الدين وليس منه بشكل من الأشكال، إن كان في عقائده وإن كان في أحكامه السلوكية. هنا كلام الإمام الشافعي عن البدع أي المستحدثات التي تتعلق بأعمال المجتمع، هذه المستحدثات منها ما هو مفيد يعني يحقق مصلحة من المصالح الشرعية الخمسة، مقصد من المقاصد، ومنها ما لا يحقق مصلحة من هذه المقاصد، فما حقق منها مقصدا من مقاصد الشريعة فهو خير، وما لم يحقق فهو شر. نعم هذا هو المراد في كلام الإمام الشافعي. ألا ممكن واحد يقول شوف شوفوا قال في بدعة فيها خير دون الوهابية يقولوا، والنبي قال كل بدعة ضلالة، ما تعرف كيف بدك ترد عليه؟ تقول لحالك والله مفهوم كله. هذا خليه يتعلم، يروح يتعلم انه البدعة التي قصدها رسول الله كل بدعة ضلالة هي البدعة بمعناها الشرعي. نعم اي نعم، وهي تلك التي عرفها الامام الشاطبي في كتابه الاعتصام وعرفها غيره ايضا. أما من سن سنة حسنة فله خير أو خير من عمل بها ثوابها وسمنا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى القيامة. المراد به الأمور العادية المستهدفة التي لم تقحم في الدين، ما كان منها خيرا يا مرحبا، وما كان منها شرا فهذا ممنوع. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا. نعم، إذا في إشكال تفضل. طيب، الدليل الثاني على هذا كلام رواه الإمام الزنجاني في كتاب له اسمه تخريج الفروع على الأصول، يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: جزئيات الوقائع لا حصر لها، لا حصر لها، في حين أن جزئيات الأحكام التي تدخل في ما نص عليه القرآن وما نص عليه السنة والقياس والإجماع ده ضمن حدود معينة محصورة، والمتناهي لا يستوعب غير المتناهي، المتناهي يعني المحدود لا يستوعب غير المحدود. عظيم، هذا كلام الشافعي. فإذا وجدنا أنفسنا أمام مستحدثات كثيرة أوسع من الجزئيات التي داخل في نصوص، في أصول ناصص عليها القرآن، ناصص عليها السنة، شو بدنا نسوي فيها؟ هل هنالك واقعة تخلو من حكم شرعي؟ لا، لابد من يكون فيها حكم شرعي. طيب، من أين نأتي بهذا الحكم الشرعي؟ نأخذ المعنى، المعنى الذي على أساسه شرع الله الأحكام، يقصد المعنى المقاصد، المقاصد. فكل أمر مستحدث من الأمور الكثيرة التي تتوالد مع الزمن ننظر إليها من خلال المعنى الذي فيها، فإذا كان المعنى الذي في هذا الأمر المستحدث داخل في مقصد الدين، في مقصد العقل، في مقصد الحياة، طبعا طبقا للترتيب اللي ذكرناه، إذا لازم ناخذه، وإلا لا. هذا كلام الشافعي. هذا دليل آخر على ماذا؟ على أن الإمام الشافعي كان يأخذ بالمصالح المختلفة. طيب، نرى النص كمان الثاني. قال الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على الأصول ما نصه، ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كلية الشرع وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعينة جائز. شوفوا العبارة عليه، التمسك بالمصالح المستندة إلى كلية الشرع وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة المعينة يعني النصوص جائز. وبعد أن ذكر أمثلة على ذلك قال: واحتج في ذلك بأن الوقائع الجزئية لا نهاية لها، يعني الأمور التي تحدث مع الزمن، وكذلك أحكام الوقائع لا حصر لها، كل واقعة بدها حكم. نعم، إذن الأحكام كمان لا حصر لها، والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية، مفهوم؟ والمتناهي لا يفي بغير المتناهي، العبارة مفهومة يعني؟ طيب، فلا بد إذن من طريق آخر يتوصل بها، الطريق مذكر مؤنثا، بجوز نقول هذه الطريق ونقول هذا الطريق، نعم، أي فائدة لغوية على المشي. فلا بد إذن من طريق آخر يتوصل بها إلى إثبات الأحكام الجزئية، وهي شو الطريق؟ التمسك بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع ومقاصده على نحو كلي، وإن لم يستند إلى أصل جزئي. أظن العبارة واضحة. طيب أقول هل هذا كلامي بقى؟ وإنما هذا معنى كلامي في الرسالة النص اللي بالدرس الماضي قريناه، سؤال أن القياس شامل عنده لكل ما كان فيه معنى الحرام فيحرم أو الحلال فيحلل، إذ لا يظهر للحرمة أو الحل معنى في الشيء بعد أن لا يكون منصوصا عليه إلا عن طريق اندراجه في المقاصد الكلية للشارع. ولأنه أنذاك الإمام الشافعي يرى أن القياس أوسع بكثير من ما يفهمه بعض الناس، نعم، بل يشمل كل ما فيه معنى الحلال فيحكم بحله، وكل ما فيه معنى الحرام فيحكم بحرمته. قال شو يعني معنى الحلال؟ يعني كل ما فيه مصلحة تدعو إلى حله، بشرط تكون مرتبة، الدين أولا الحياة ثانيا العقل ثالثا، وكل ما فيه معنى الحرام يعني كل ما فيه ضرر يتعارض مع مصالح الشرع نحكم بحرمته. إن كان في أصل تقيس عليه ولا ما في أصل تقيس عليه، كله منيح. وبيوسع مصطلح القياس الإمام الشافعي بدل هذا التالي داخله. طيب أظن الكلام واضح. طيب في عنا دليل ثالث، تفضل. كلمة قياس كل ما حدا قالها هي راجع الاستطلاع، راجع إلى بناء الحكم على أساس موافقة مقاصد الشارع الكلية. يعني مسألة جديدة لكن وجدت أنها تحقق مقصد الدين أو تحقق مقصد الحياة بدون أن تضر بمقصد الدين، أو تحقق مصلحة العقل بدون أن تسيء إلى مصلحة الحياة، ما في نص عليها، ما بنسميها قياس، بنسميها المصطلح اللي إذا بعد الإمام الشافعي الاستصلاح، يعني بناء الحكم على مقتضى المصالح المرسلة التي تتفق مع مقاصد الشارع. عرفتي؟ الدليل الثالث أن الإمام الحرمين الجويني، هذا إمام الغزالي، شيخ الإمام، شيخ الإمام الغزالي، في كتاب له اسمه البرهان تحدث عن الاستصلاح. نحن الآن نعبر عن كلمة الاستصلاح لأن نقصد بناء الحكم، بناء الحكم على المصالح الشرعية. فذكر ثلاثة أقوال في ذلك. قال الإمام الباقلاني ذهب إلى أنه ما فيه اسمه مصالح مرسلة واستصلاح مرجوس، والإمام مالك ذهب إلى القول بالاستصلاح مطلقا، أما الإمام الشافعي فذهب إلى القول بالاستصلاح بشرط أن يكون المصلحة التي يبنى عليها الحكم شبيهة بما نص عليه الشارع في كتاب، في قرآن أو في سنة أو نحو ذلك، هيك قيدها بهذا. هلا نحن ما بيهمنا انه نقارن بين كلام مالك شو يعني اخذه بالاستصلاح مطلقا، شو يعني انه الامام الشافعي لا ياخذ بالاستصلاح الا اذا كان شبيها بشيء نص القران او نص السنه عليه. هذا الكلام المقارنه بدنا نحكيها الفصل اللي جاي بعدين عندما نتحدث عن الاضطراب الذي جرى عن الاستصلاح وسبب هذا الاضطراب. لكن هنا نريد فقط أن نقف عند ما يدل على أن الإمام الشافعي ممن يأخذ بمثل الصلاح، وممن يرى بناء الأحكام عليه. من أخذ هذا بعد ما الإمام الحرمين ذكر هذا الكلام؟ نقل كلام طويل عن الإمام الشافعي، نقل كلام طويل فعلا، ونحن نقلنا قسم من هذا الكلام الطويل. في خلاصته ينتهي إلى أنه لا مناص للمجتهد من الأخذ بالاستصلاح، لأنه يبدأ هنالك وقائع لا حكم لها في الشريعة الإسلامية، بنحطها تحت قائمة والله هي من الأمور التي لا حكم لها في الشريعة الإسلامية، وهذا لا يتأتى. لا يوجد شيء استحدث أو لم يستحدث مما كان سابقا إلا وينضوي تحت حكم من أحكام الشريعة الإسلامية. والله يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب، هذا معناته مو مثل ما بيفهموا بعض الناس ما فرطنا في الكتاب من شيء، الهندسة موجودة بالقرآن، الفيزياء موجودة بالقرآن، الكيمياء موجودة بالقرآن، نظريات الأسلحة الجديدة إلى آخر الحوادث التي تمر، ما حد على هذا الكلام. في ناس اليوم يعني بيحبوا انه يبالغوا، قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني كل شيء موجود كده. ما فرطنا في الكتاب من شيء مما ينبغي ان يعلم الانسان بحكمه، هو مما يرضي الله او مما لا يرضي الله، موجود، بس بده مين يفكر ويعرف كيف يستنبط الحكم من هذه الامور. اظن اذا في عنا وقائع كثيره، وكل واقعة لا بد أن يوجد لها حكم شرعي، ونحن في كثير من الأحيان لا نجد شبيها لهذا الأمر الحادث في القرآن ولا في السنة حتى نقيس هذا الشيء عليها. هذا الشيء، والعبرة مو بالنصوص، العبرة بمضمون النصوص، بمضمون النصوص، مضامين النصوص تقول مقاصد الشريعة معروفة، الدين مثل ما حكينا، بعدين الحياة، بعدين العقل، بعدين النسل، بعدين المال، هذه هي المعاني التي تحتضنها النصوص، فاترك النصوص وامشي وراء هذه المعاني، حيثما وجدت أمرا يخدم مقصدا من هذه المقاصد دون أن يهدر مقصدا أهم منه. إذن لا بد من القول به، العقل يقتضي ذلك، وإلا بدك تقول في أمور والله ما لها أحكام، لأنه لا دخلت في القرآن ولا في السنة ولا في القياس ولا في الإجماع، إذا ما لها أحكام، في شيء ما له أحكام لا. هذا الكلام خلاصة الشيء اللي نقله إمام الحرمين عن الإمام الشافعي. طيب تعالوا نرى الكلام هذا. الثالث، عرض إمام الحرمين في كتابه البرهان إلى حكم المصالح المرسل بتفصيل واسع، وذكر في صدر كلامه أن المذاهب فيه ثلاثة: مذهب القاضي الباقلاني، اسمه أبو بكر الباقلاني، هو شافعي هذا، وهو إنكار الأخذ بها، هو شافعي لكن مجتهد، يعني بخالف الشافعي في الأمور تمام ومجتهد، ومذهب الشافعي وهو الأخذ بها إذا كانت شبيهة بالحوادث المعتبرة، يعني التي لها نص يؤيدها عن طريق القياس ولا عن طريق الحديث أو القرآن، ومذهب مالك في إطلاق الأخذ بها ولا يعني أدمو كلام إمام الحرمين كلامه، ولا يعنينا في هذا المقطع من هذا الباب أن نحقق في معنى الإطلاق الذي أسنده يعني إمام الحرمين إلى مالك، والتقييد بالشبيهة المعتبرة الذي أسنده إلى الشافعي، أو أن نتساءل، يعني لا يعنينا أن نتساءل هل ثمة نوعان من المصالح المرسلة حتى يكون هذا آخذا منها بنوع وثاني بنوع. وما معنى التحقيق في معنى المصالح المرسل وجدواه؟ إذن أمام انشعابها إلى حالتين أو صورتين، نقول لا يعنينا هنا أن نفسد نظام البحث بذكر شيء من هذا، إذ إن مجال الخوض فيه هو المقطع الرابع من هذا الباب، يعني هو الحقيقة آخر باب. أما الآن فإن كل ما يهمنا كشفه وبيانه هو موقف الإمام الشافعي من المصالح التي حددنا معناها فيما سبق. المصالح المختلفة دلل إمام الحرمين بعد أن عدد الأقوال على مذهب الشافعي، دلل على مذهب الشافعي بنقل كلام طويل له في ذلك، فقال ما نصه؟ هذا كلام من جيد من الحرمين. وأما الشافعي فقال إنا نعلم قطعا أنه لا تخلو واقعة من حكم الله تعالى معزا إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على ما سنقرره في كتاب الفتوى، والذي يقع به الاستقلال هاهنا أن الأئمة السابقين صحابة التابعين لم يخلوا واقعة مع كثرة المسائل وازدحام الأقضية والفتاوى عن حكم الله تعالى. ما في مسألة قالوا أي ما لا حكم، ولو كان ذلك ممكنا لكانت تقع على شو هنا العبارة، ولو كان ذلك شو ذلك يعني لو كان خلو حالة من الحالات عن الحكم ممكنا لوقع ذلك، لرأينا أن هنالك حوادث والله ما لا أحكام ما فيش من هذا. وذلك مقطوع به أخذا من مقتضى العهد، العهد دائما تتوالد تصير أمور مستعدة. وعلى هذا علمنا بأنه من العلماء السابقون الصحابة والتابعين، لأنهم رضي الله عنهم استرسل في بناء الأحكام استرسال وافق باستنباطها على الوقائع متصد لإثباتها فيما يعن ويسنح، يعني يسنح يتخيل وقوعه في المستقبل. سنحت لي بادرة، يعني خطر ببال الشيء، يعني ما بس كان يكو أحكام الوقائع اللي حصلت، كمان يكو أحكام الوقائع اللي ممكن تحصل فيما بعد. نعم، متشوف إلى ما سيقع. نعم، ولا يخفى على المنصف أنهم كانوا يفتون فتاوى من تنقسم الوقائع عنده إلى ما يعرى عن حكم وإلى ما لا يعرى عنه، يعني كانوا عندما يفتون هذه الواقعة في عليها حكم بطيء من القرآن من سنة قياس من كل شيء، إذا في عليها نص من قياس رأسا سهل المسألة، وإذا وجدوا أنها لا والله ما في عليها نص من القرآن ولا نص من السنة ولا من الحديث، وطبعا ما في إجماع، ساعتها بقى يتلمسوا حكم إلها. منين بيتلمسوا؟ من المصالح. فإذا تبين ذلك بنينا عليه المطلوب وقلنا لا، هذا كلام الإمام الشافعي إذا عمل قلوب أبو الحرم، لو انحصرت مآخذ الأحكام في المنصوصات والمعاني المستثارة منها مستخرجة يعني هنا، لما اتسع باب الاجتهاد، الاجتهاد يكون محصور بداخل النصوص، فإن المنصوصات ومعانيها المعجوة إليها لا تقع من متسع الشريعة غرفة من بحر. الغرفة من الماء الواحد يحط مسك يدي ويعبي كفه زور مي، هذا اسمه غرفة. قال يا عز وجل شو إن الله مبتليكم بنا فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه. إذا الغرفة إن عرفة جمالة فشو عم يقول؟ يقول لك الشغلات المنصوص عليها الوقائع بالنسبة للأمور المتعددة ما بتطلع عن غرفة من البحر الممتلئ. ثم قال ثم عضد، قال مين؟ إمام الحرمين. ثم عضد الشافعي وهذا بأن قال من سبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم. شو يعني سبر؟ استقصى. من سبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة والأسوة في النظر لم يجد. أنا هيك عم قدر، ما حبيت أن أحط من عندي يجد بأمانة النقل لكن علقت قلت الكلمة التي في هذا البياض غير واضحة في الأصل، ويشبه أن تكون يجد فتكون الجملة على ذلك لم يجد واحدا منهم يعمد إلى تمييز الأصل. هذا الكتاب الذي نقلته مخطوط كان فيما بعد طبع مخطوط وهنا كان في بياض. إذن هيك بدنا نقول لم يجد واحدا منهم يعمد إلى تمهيد أصلا واستشارة معنى ثم بناء الواقع عليه، ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن. كل العبارة المهمة مفهومي أي ولا عيدة؟ عيدة. طيب من سبر أحوال الصحابة رضي الله عنهم وهم القدوة والأسوة في النظر لم يجد واحدا منهم الصحابي يعمد إلى تمهيد أصل واستثارة معنى ثم بناء الواقع عليه. يعني ما كانوا يروحوا للمسألة بدوره بدوره لينشوا بمسألة شبيهة فيها في عليها نص القرآن عليها نص السنة، وإذا ما شافوا بيعدوا محتارين. لا، لازم بتطلعوا هالمسألة الجديدة فيها خير ولا فيها شر، منيحة ولا ممنحة. لا فيها خير. إيه إذا كان إيه نعم، لكن بشرط أن يكون درجة الخير مرتبة. يعني يقول والله منيحة للحياة لكن بضر الدين. لا، الدين مقدم. إذا من سبر أحوال الصحابة رضوان الله عنهم وهم القدوة والأسوة في النظر لم يجد واحدا منهم يعمد إلى تمهيد أصل، أصل يعني نص القرآن أو السنة يبحث عنه واستثارة معنى العلة ثم بناء الواقع عليه، الواقع الجديد يعني يقيس عليه، ولكنهم يقودون في وجوه الرأي بناء على أنه خير ولا شر من غير التفات إلى الأصول كانت أو لم تكن. شو يعني الأصول؟ النص اللي بدنا نقيسوها عليه.
طيب
كلمة الأصل المراد بها النص، يعني كان
الله
الطبيعي الجديد هو بده أول شيء إلى مسند ما إلى مسند أبدا النص. ولكنهم يخوضون في وجوه الرأي من غير التفات إلى النصوص، أصول يعني النصوص كانت أو لم تكن، وإنما يرجعون إلى إيش؟ إنهم يعرفون مقاصد الشريعة الإسلامية، الدين أولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النسل رابعا، المال خامسا. هذا الأمر المستعجز فيه خير، نعم، ديني عظيم. تعالوا الآن حتى نشوف نقيس يا جماعة، ما في داعي، أكيد في خير. هذا المراد. مثلا الإمام سيدنا أبو بكر لما قال له سيدنا عمر لما قال له أبو بكر ضروري أن تجمع القرآن من أول وجديد، ما بيكفي هالشيء اللي كان مكتوب ببيت النبي من فرغ، لازم تاني خطرة ينكتب ويتجمع بين قراءتين. قالوا لك يا عمر شلون بيشتغل سؤال النبي معنا لا يبقى يجوا دوروا على أصل يقيسوا عليه لا قال له والله إنه لخير والله إنه هو الخير يعني قال له إذا مش صارت الشغلة القرآن ورقة منه بضيع لهون ورقة بضيع لهون والناس ما عندها هي نعم ما في قرآن يكتب إلا ببيت النبوة كتاب الوحي كتاب الوحي يعني عم يكتب لحاله يكتب لحاله بس غير أكثريته ما بيكتبوا فنظر إلى الأمر في ذاته وبكي هذا ما مكتوب هل غلط الطريقة؟ لا مو غلط الطريقة نعم وهذا ما يعنيه الشافعي يقول هذا هو القياس يعني شو يعني القياس؟ يعني هذا الخير الذي يحفظ الدين الأمثلة كثيرة وهذا منا هيك وهذا منا هذا العمل منه ليش النبي كل ما تنزل آية يقول له لكتاب تعالوا اكتبوا الآية تعالوا اكتبوا الآية لأنه في ذلك خير طيب هي مثل أخيك يعني ما بيجوا بقى مثل الفقهاء يجوا بعدين بفن المفروض الفقهاء هذا أصل وهذا فرع نشوف الأصل اللي عنده فيها هون شو ليش هدول اللي عملوا هالترتيب لأنه المتأخرين ما عندنا الملكة العلمية اللي عند الصحابة ما عندنا الملكة العلمية طبيعية مثل الصحابة لذلك اللي بحاجة لضوابط يحفظوها ويكرروا عليها يطبقوها أما الصحابة مثل اللغة العربية هلا الرجل العربي قعقاع بن عمرو بحاجة إنه يقعد يدرس الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور بحاجة لا لحاله بالفديها ينطق بالعربية الفصحى كما ينبغي ما هيك؟ إيه لكن اللي يجوا بعد منهم ألسنتهم بقى دخلتها العجمة صاروا طريقا يحفظوا القواعد ما ينطبق على القواعد ينطبق على أحكام هذا هو المراد ثم قال ومما يتمسك به الشافعي رضي الله عنه أنه يقول إذا استندت المعاني إلى الأصول إلى الأصول إلى النصوص فالتمسك بها جائز يعني هذا المراد يا مرحبا وإن من لا يلزم منا النص أصل نقيس عليه لك هذا المطلوب عرفت كيف؟ مو يعني معناتها بيلعشوا النصوص نصوص ورا ظهرهم لا يعني إذا ما وجدوا ارجعوا لما في هذا الأمر المتعب مستحدث من خير إذا استندت المعاني إلى الأصول فالتمسك بها جائز وليست الأصول وأحكامها حججا وإنما الحجج في المعنى شو يعني المعنى المقاصد العلل مقاصد ثم المعنى لا يدل بنفسه حتى يثبت بطريق بطريق يعني نص قياس إجماع وأعيان المعاني ليست منصوصة أعيان المعاني مو دائما منصوصة في حوادث منصوص عليها حوادث منصوص عليها وهي المتعلق المعاني هي المتعلق وهي ما نبحث عنه ونسير وراءه فقد خرجت المعاني عن ضبط النصوص يعني اتسعت أكثر من النصوص وهي متعلق النظر والاجتهاد ولا حجة في انتصابها إلا تمسك الصحابة رضوان الله عنهم بأمثالها وما كانوا يطلبون الأصول في وجوه الرأي فإن كان الاقتداء بهم فالمعاني كافية وإن كان للتعلق بالأصول فهي غير دالة ومعانيها غير منصوصة يعني إذا بدي يتبع النصوص لذات النصوص بالضياء لأنه بتلاقي في بعض الأحيان نصوص أمامك لكن في كثير من الأحيان ما بتلاقي مو العبرة بالنصوص العبرة بالمعنى الذي تحتضنه النصوص والمعنى الذي تحتضنه النصوص خذه وامشي خذه وامشي بقى نعم طيب ثم قال إمام الحرمين ومن تتبع كلام الشافعي لم يره متعلقا بأصل ولكنه ينوط الأحكام بالمعاني المرسلة. شو يعني ينوط؟ يربط الأحكام بالمعاني. مرة ثانية كلمة المعاني شو مراد بها؟ المقاصد المرسلة المسكوت عنها. فإن علمها التفت إلى الأصول مشبها بها كدابه إذ قال طهارتان فكيف تفترقان؟ يعني طهارتان، طهارة من الحدث الأصغر، طهارة الحدث الأكبر، هذه طهارة وهذه طهارة، فقاس الصغرى الكبرى على الصغرى فيما يتعلق بالشروط والقيود وما إلى ذلك. وهذا فيسول عليه الجامع قال هي طهارة وهي طهارة، فلا يفترقان في الحكم. إمتى حكى الكلام؟ لما ما شاف العلة، لأنه بالعبادات ما في علم، الأحكام العبادات لا تعلل. ولذلك هنا نعم قال طهارتان فكيف تفترقان، ولو أنه تلمس معنى أي العلة ووجدها ما له بحاجة إنه يقيس الحدث الأكبر عن الحدث الأصغر. ثم أخذ يوضح معنى اشتراط الشافعي في المصالح بأن تكون قريبة أو شبيهة بالمعتبرة، هذا اللي نحن راح نشرحه فيما بعد إن شاء الله تعالى، لأنها مرحلة موضوع أنه ما بيأخذ الإمام الشافعي بالمصالح المرسلة إلا إذا كانت شبيهة، كأنه يعني معنات الإمام مالك اختلف عنه. الحقيقة سنجد ما في اختلاف، قد نجد اختلاف في الجزئيات الاجتهادية، لا أنا أقول بالقياس وأنت بتقول بالقياس، لكن عند التطبيق في مثل أنت ترى القياس فيها وجيه وأنا أشوف القياس فيها غير وجيه، هذا هو المراد. نعم، إذا هي نرجعها عشان ما نخربط، نحكي عند البحث الآتي عنوانه الاضطراب الذي وقع في المصالح المرسلة، كيف نصفي الاضطراب، وهذا بحث هام. ولقد نقل الغزالي في كتابه المنقول عن الشافعي خلاصة هذه النصوص مستدلا بها على مذهبه في الأخذ بالمصالح المرسلة. فهذه نقول ثلاثة عن رأي الشافعي رحمه الله في الاستطلاع، وهي توضح بجلاء أنه لم يكن يرى في توفر الأصل الذي يقاس عليه الفرع أهمية كبرى للاستدلال على حكم الفرع. ضروري لازم نشوف أصل، وهذا الفرع نقيس عليه نشوف العلة الجامعة، ما كان بحاجة لهالشيء ما دام أن موجب الحكم أو معناه موجود فيه. شو الموجب الحكم؟ المقصد، أيوه المقصد الذي هو مصدر الحكم. وأنت خبير أن الاستصلاح ليس في جملته إلا قياسا فقد فيه أحد أركانه وهو الأصل، هذا هو الاستصلاح. يعني القياس عبارة عن حكم أركانه أصل وفرع وعلة، إذا ما وجد الأصل في فرع في علة، هذا هو الاستصلاح، هذا هو الاستصلاح. فإن قلت عن واحد عن كلمة، فإن قلت معلومات عن صحيح، نعم ضيع طيب ونوقف عن فإن قلت، لأنه هون الكلام هذا طويل وله شرح، يعني شوي صعب. في حدا ممكن له سؤال أو استيضاح؟ نعم تفضل. شو له؟ ما فهمت من أول. لا تقول يقولون في وجوه، يقولون يبحثون عن المعنى الذي يتضمنه هذا الحدث، ويقصدون بكلمة معنى معبرة بنفس العبارة المعنى، يقصدون بالمعنى المقاصد. هل هذا الحدث الجديد الذي لا نص عليه يخدم مقصدا من مقاصد الشريعة؟ قالوا ايه والله بيقصد. هل عندما يخدم مقصد الحياة أو النسل يهدم مقصد سابق عليه؟ لا، إذن يقولون به ونحن نقول به، سواء وجدنا الأصل الذي نقيس عليه أم لم نجد. المثال اللي حكيته هو بجاوبك عن سؤالك، لما أبو بكر قال له سيدنا عمر لازم القرآن ترجع تسمعه مرة ثانية ويكتب مرة ثانية، سيدنا عمر بحث عن الأصل ليقيسوا عليه؟ لا. بس الرأي؟ لا. قال له أبو بكر، قال له أبو بكر طيب كيف تشتغل شغلك؟ النبي ما اشتغل ولا وصانا فيها. قال له والله إنه هو الخير. إذا ما إجا أخذ بالرأي لأنه رأي، وإنما أخذ بالرأي لما فيه من الخير. واضح كيف؟ والحمد لله رب العالمين.